أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إمكان المضاربة الطولية، بمعنى أن يكون العامل المضارب الأول مع المالك يأذن لعامل ثاني أن يعمل في المال بحصة أقل مثلا، ويكون عاملا من قبل العامل الأول لا من قبل المالك، فتكون هناك مضاربتان طوليتان. والذي قلنا أن ظاهر المحققين ظاهر المتن عدم صحته، عدم معقوليته، وأنه هذا لا يعقل، العامل الأول ليس مالكا للمال وإنما هو مأذون من قبل المالك، فلو أراد أن يأذن للعامل الثاني فإذنه من قبل المالك لا محالة، فيكون العامل الثاني مأذونا من قبل المالك، وهذا مجرد وسيط ووكيل في إيصال هذا الإذن إليه، ويكون العامل الثاني عاملا في مال المالك ومضاربا مع المالك لا مع هذا العامل الأول. قلنا بالأمس أن الصحيح أنه يعقل، المضاربة الطولية تكون معقولة فيمكن ثبوتا أن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول، وإثباتا أيضا يمكن إثبات صحة ذلك. فهنا دعويان، أما دعوى المعقولية فتوضيحها أنه في باب عقد المضاربة تتوقف معقولية المضاربة على شيئين: الأول أن يكون العامل المضارب مأذونا له في التصرف في المال، والشق الثاني أن يلتزم من هو مالك للمال وبالتالي بالتبع مالك للربح، يلتزم له بأن يكون في قبال عمله وفي طول عمل العامل وحصول الربح يلتزم بأن يكون نسبة من هذا الربح وحصة من هذا الربح للعامل. المضاربة حقيقتها عبارة عن مجموع هذين الأمرين: المأذونية في العمل من قبل العامل في المال في رأس المال بنحو الاتجار، وأن يلتزم مالك الأرباح وهو مالك رأس المال بقاعدة التبعية يلتزم أنه لو حصل ربح فيكون ثلثه نصفه خمسه يكون للعامل. وهذا المضمون مضمون كالإجارة والأجير يعقل فيه الطولية، وذلك بأن يكون المالك يتفق مع العامل الأول على أن يكون يعمل في المال، لكن لا عمله المباشر فقط بل جامع العمل، سواء هو يعمل بالاتجار أو عمل إنسان آخر، هو يريد منه أن جامع العمل في المال، أن يكون هناك تجار برأس ماله سواء تجارته أو تجارة شخص آخر هو يتوسط في صب تجارته وعمله على المال، فلم لا يأخذ قيد عمله المباشر بالخصوص بل جامع العمل، يكون طرفا يكون هو الذي يحققه العامل، ويكون بإزاء ذلك له حصة من الربح نصف الربح مثلا، لأن المالك هو مالك رأس المال وهو يملك الربح تبعا للنباء، فله أن يلتزم أن يجعل له نصف الربح. ثم حينما تتحقق هذه المضاربة سوف يصبح العامل الأول مالكا لحصة من الربح على تقدير الربح، لو تحقق هذا العمل الجامع وتحقق الربحون فالمالك بحكم عقد المضاربة يكون مستحقا ومالكا لحصة من الربح ملكية تعليقية، أي معلقة على العمل. حينئذ هنا تتحقق معقولية وإمكان وقوع هذا العامل الأول طرفا لمضاربة ثانية هو طرف فيها للمالك، بأن يتفق مع العامل الثاني على أن يعمل في هذا المال، وبهذا سوف إذا تحقق ربحون يكون هذا الربح ربعه، مثلا ربع الربح الحاصل للعامل الثاني، وهذا الربع الذي يجعله للعامل الثاني لا يجعله من ما يملكه المالك في الأرباح بقاعدة التبعية، بل يجعله مما يملكه هو من الربح، من نصف الربح، هذا الملك التقديري التعليقي المعلق على الربح. أليس بالمضاربة الأولى أصبح هذا العامل المضارب الأول مالكا تعليقي بنحو تعليقي لنصف الربح؟ أن هذا الملك التعليقي يمكنه أيضا يملكه تمليكا تعليقيا على حصول الربح، لأن يقول لو حصل هذا الربح الذي نصفه لي فنصف النصف لك. مرجعه إلى أن العامل الأول يجعل نصف ربحه، نصف ربحه الذي هو نصف كل الربح، يجعل نصف ربحه الذي ربحه نصف مجموع الربح، يجعله للعامل الثاني أيضا معلقا على ظهور الربح لا مطلقا، لأن ملكيته معلقة، حقه في نصف الربح معلق ليس مطلقا، فيكون على هذا التقدير الذي يكون له الحق والملك التقديري التعليقي يمكنه أن يجعل قسما من هذا الربح أيضا للعامل الثاني. فحال العامل الأول بلحاظ النصف الذي يملكه تقديرا وتعليقا، أي معلقا على تقدير حصول الربح، حاله حال المالك من حيث أنه يملك، كيف كان المالك يملك تمام الربح بقانون التبعية فكان له أن يجعل نصفه للعامل الأول، كذلك هنا هذا بعد تمامية المضاربة الأولى يعني عقد المضاربة وانعقادها الأولى أصبح مالكا لنصف الربح ملكية تقديرية تعليقية معلقة على حصول الربح، فحاله حال كل من يملك الربح. قاتل أم هناك المالك في المضاربة الأولى كان يملك الربح من باب قانون التبعية، الآن هذا العامل الأول المضاربة الأول صار يملك نصف الربح بعقد المضاربة ملكية تقديرية، كما أن ملكية المالك أيضا ملكية تقديرية، فإن قبل حصول الربح لا ملك للربح، وإنما لو ربح كان نماء ربح يملكه المالك للأصل. ولا يحتاج أيضا في التمليك في تمليك شيء معلق على تقدير إلا أن يكون على ذاك التقدير مالكا الذي يريد أن يملك فيه لا أكثر. إذن فيعقل أن يجعل هذا العامل المضارب الأول يجعل للمضارب الثاني نصف ربحه الذي هو الربع، ويكون هذا الربع الذي يأخذه العامل الثاني يأخذه من ملك العامل الأول لا من ملك المالك، من هذه النسبة المملوكة للمال للعامل المضارب الأول ملكية معلقة على حصول الربح يملكها له أن يملكها للعامل الثاني، فتتحقق مضاربتان طوليتان، بمعنى أنه حينما يتجر المضارب الثاني العامل الثاني يتجر ويحصل ربحون، الآن هذا الربح الحاصل نصفه للمالك بقانون التبعية، نصفه للعامل الثاني بقانون بعقد المضاربة الأولى، لأن عقد المضاربة الأولى كان الشرط فيه جامع العمل لا عمل العامل الأول بنفسه، الجامع بين عمله وعمل أو من يتوسط هذا العامل لأن يعمل بأمره وهو العامل الثاني، وقد تحقق هذا الجامع وصار فيه ربح فاستحق لا محالة العامل الأول نصف الربح. إذن فيكون النصف الثاني للعامل الأول، وحيث أن العامل الثاني قد ملك هذا نصف هذا النصف في مضاربة ثانية ملكها للعامل الثاني، إذن فيكون العامل الثاني مالكا لنصف هذا النصف وهو الربع، فيكون للعامل الثاني الحصة التي جعلت له على تقدير حصول الربح، وللعامل الأول التفاوت بين الحصتين، وللمالك ما كان له بالأصل بقاعدة التبعية إلا ما أخرجه في عقد مضاربته هو النصف، نصف تمام الربح. فنصف تمام الربح للمالك وربع الربح للعامل الأول وربع الربح للعامل الثاني. ما أفهم هذا الكلام ربح المهر. إذن فلا يكون هناك شيء لازم في باب المضاربة إلا في معقولية المضاربة، لا يشترط إلا شرطان: أن يكون العمل التصرف في المال مأذونا فيه، وهذا المفروض المالك أعطى الإذن للعامل الأول في أن يأذن للغير. إذن فالمأذونية تحصل بنفس ولاية العامل الأول على التصرف في المال وعلى أن يجعل غيره يتصرف، أعطي له هذا الإذن. إذن فالمضاربة الثانية معقولة باعتبار من ناحية هذا الشرط، ومعقولة أيضا من ناحية الجنب العقل التزامية في عقد المضاربة، وهو أنه المضاربة زائدا على الإذن في التصرف فيه جنب التزامية عقدية بيناها ولكن تعليقية، وهو الالتزام بتمليك مقدار من الربح من قبل من هو مالك للربح للعامل المضارب. وحينئذ حيث أن عقد المضاربة الأولى تحققت، إذن أصبح هذا العامل المضارب مع المالك والذي طرفه المالك في عقد المضاربة أصبح مالكا لحصة من الربح تعليقا بنحو ملكية تقديرية، أي لو حصل ربحون بالاتجار يكون مالكا حينئذ لنصفه، بالاتجار الذي يكون من قبله إما مباشرة أو بالتسبيب، بالاتجار الذي يكون من قبله مباشرة أو بالتسبيب، لأن ما هو شرط لم يكن اتجاره مباشرة بل الجامع بين اتجاره أو ما يتسبب إليه من الاتجار. إذن فأصبح الآن المضارب الأول مالكا ملكية تعليقية كالمالك لنصف الربح على تقدير حصول الربح، وهذه الملكية التعليقية يمكنه أن يملك مقدارا منها أيضا، مقدارا من هذا الربح الذي له بالملكية التعليقية يمكنه أن يملكه أيضا ملكية تعليقية على تقدير حصول الربح للمالك للمضارب الثاني والعامل الثاني. فتتحقق المضاربتان الطوليتان، لأن كلا الشرطين المقومين لحقيقة المضاربة يكون هنا معقولا. وهذا لا يختص بالمضاربة، يمكنه أن يجعل العامل الثاني أجيرا، وإن كان ذاك واضح أوضح لم يبحث فيه بأن يقاتل. هناك سوف يكون تملكه لعمل العامل الثاني وتمليكه للأجرة قطعيا لا تعليقيا، فعليا لا تعليقيا على حصول الربح، إذ لا يعقل التعليق في الإجارة، بأن يستأجر أجيرا كما لو أذن له المالك أن يستأجر أجيرا يتجر بالمال ويعطيه الأجرة قطعا من الآن، يستحق عليه الأجر الأجرة. فإن كان ربح يكون الربح حينئذ بينه وبين المالك. ونظير هذا في يعقل في العقود الإذنية الأخرى، مثلا في باب الجعالة يعقل أنه يقول الذي ضاع ماله لزيد: إن وجدت مالي ضالتي فلك كذا، فلك 10 دنانير. والآن هذا المجعول له يذهب ويجد شخصا آخر فيقول له: لو وجدت هذه الضالة الفلانية فلك مني، يعني من قبل المجعول له لا من قبل الجاعل، فإن الجاعل لم يجعل الجعالة إلا لشخص زيد، فلك مني 5 دنانير، لك علي 5 دنانير. فتكون جعالتان طوليتان، لو ذهب هذا الإنسان الثاني ووجد الضالة حينئذ استحق بالجعالة الثانية 5 دنانير، لا على المالك، على المجعول له الذي هو طرف المالك، واستحق المجعول له وهو الواسطة بحسب الحقيقة 10 دنانير على المالك. هذا كله أمر معقول بحسب الحقيقة. هناك معقوليته واضحة من جهة أنه يكون في ذمته لا في العين الخارجية. هنا حيث أن الاستحقاق في المضاربة من ربح المال، وتصور أن ربح المال ملك كله للمالك، إذن فلا يعقل المضاربة إلا مع المالك، غافلين عن أن العامل المضارب أيضا سوف يملك ويستحق الحصة من الربح استحقاقا تعليقيا معلقا على حصول الربح بمجرد انعقاد المضاربة مع المالك. ما دام لم تنفسخ المضاربة الأولى وتكون موجودة، العامل الأول أيضا أصبح كالمالك مستحقا أي مالكا للحصة من الربح لو وجد ربحون. بنحو القضية التعليقية له ملكية معلقة على حصول الربح لنصف الربح، فله أن يملك قسما من هذا الربح التعليقي لأن أصبح ملكا له، يملكه في ذاك التقدير لا أكثر، إذ لا يملك إلا على تقدير، لا يملك ملكية مطلقة، فله التمليك على ذاك التقدير أيضا، فيملكه بمضاربة ثانية، فيقول للثاني أنت لو تعمل في هذا المال فحينئذ إذا حصل ربحون ربع هذا الربح يكون لك. وحيث أنه في المضاربة مع المالك لم يشترط عليه المالك أن يكون عمله المباشري مربحا، بل جامع عمله أو عمل غيره، فهذا الربح الذي سوف يحصل سوف يكون ربحا، نصفه بقانون التبعية مملوك للمالك، نصفه الآخر يملكه العامل الثاني الذي ملك نصف هذا النصف العامل الأول الذي ملك نصف هذا النصف للعامل الثاني، فتتعقل الطولية في باب المضاربة بهذا النحو. وهذا التصوير الثبوتي له. ويشبه لا بس هذاك بحث آخر. وهذا والشاهد على معقولية هذا ورود هذه الطولية في باب المزارعة، التي المزارعة والمضاربة والمساقات كلها من باب واحد، أي كلها من هذه الناحية على حد واحد، ليس فيه تمليك وتملك بل إذن والتزام على تقدير. في باب المزارعة توجد روايات كثيرة على أنني أتقبل الأرض بمقدار ثم أقبلها بأقل أقبلها بأكثر. في باب المزارعة هم الروايات صرحت بالمزارعتين الطوليتين، بأن يأخذ الأرض لا بالأجرة بل بما يخرج منه من الزرع بحصة من زرعه، ثم يعطيه لعامل لفلاح آخر بحصة أكثر فيأخذ ما بين الحصتين. هنا نفس الشيء. هناك أيضا يقال هذا الأرض مثلا ملك للغير، كيف صح في هذا الأرض؟ يصح فيه باعتبار أن لا يشترط في المزارعة إلا أن يكون صاحب الأرض أو صاحب، سواء كان البذر على المالك أو كان، لأن المزارعة يعقل فيه أن يكون البذر على المالك ويعقل فيه أن يكون البذر على العامل، من تلك النواحي لا فرق في صحة المضاربة على ما هو صحيح. إذن باعتبار أنه قد امتلك المزارع بعقد المزارعة حصة من الزرع، فله حينئذ أن يقبله للآخر، أن يعطي للآخر بمقدار أكثر فيربح ما بينهما. إذن كما في باب المزارع يعقل الطولية، في باب المضاربة أيضا تعقل الطولية، كما في باب الجعالة يعقل الطولية، في باب المضاربة يعقل الطولية، لأن قوام المضاربة ليس إلا بهذين الشرطين، أن يكون هناك إذن في التصرف، وهذا يحصل بكون المالك قد أذن للعامل أن يأذن للغير أن يتصرف في المال، وأن يكون هذا العامل الذي يعمل بإزاء عمله يملك مقدارا ونسبة وحصة من الربح من قبل من يملك تلك من يملك ذلك الربح. وحينئذ لو كان مالك الربح المالك، كما لو كان طرفه المالك ابتداء فيملك هذه الحصة من ملك المالك، وإن كان طرف المالك قد ملك نصف الربح في عقد مضاربة لعامل أول، فالعامل الأول الآن صار في كالمالك من حيث ملكيته للربح لا من حيث ملكيته لرأس المال، من حيث ملكيته للربح أصبح كالمالك مالكا ملكية تعليقية تقديرية لنصف الربح إن وجد ربحه، حينئذ يمكنه أن يملكه ويجعل نصف هذا النصف المملوك له ملكا في عقد مضاربة مع العامل الثاني، فتكون المضاربة الطولية معقولة. هذا تصوير المضاربة الطولية ثبوتان. وأما البحث الإثباتي، فالبحث الإثباتي أنه كيف نثبت صحة مثل هذه المضاربة. إثبات صحة هذه المضاربة يكون بأحد نحوين. النحو الأول التمسك بالعمومات، بأن نقول إذا تصورنا مضمون المضاربة الطولية بهذا النحو فمقتضى عمومات تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود وأمثال ذلك، نفوذ هذا الالتزام، لأنه التزام صدر من مالك للربح معلقا على الربح وهو العامل الأول، هذا التزام منه يكون ملزما لأنه مالك للربح على تقديره، فإذا ملك قسما من على هذا التقدير هذا الالتزام ملزم به أن يكون بحسب الحقيقة. مشمولا لأوفب العقود، فنثبت صحته لا محالة بهذا النحو. وعلى تقدير هذا، على تقدير القول بأن العمومات تثبت صحة المضاربة، أي أن صحة المضاربة على القاعدة. وأما لو قلنا بأن صحة المضاربة ليست على القاعدة، الأصل في المضاربة والمزارعة والمساقات الفساد، وإنما ثبت صحتها بدليل خاص وهي الروايات، فقد يقال تلك الروايات مثلا من هذه الناحية لم يرد فيها إطلاقون لكي يمكن التمسك بها مثلا. وقد بينا فيما سبق أن تلك الروايات ربما ليس فيها إطلاق من كثير من الجهات، بحيث لو كان المبنى إثبات صحة المضاربة بالروايات الخاصة ففي كثير من الموارد سوف يشكل إثبات الصحة في كثير من موارد الشروط التي يقع البحث في شرطيتها وعدم شرطيتها. إلا أنه من حسن الحظ توجد رواية في تلك الروايات واردة في هذه المسألة يمكن أن يستفاد منها الصحة، وكأن هذه الرواية غفل عنها القوم. وهذه الرواية نحن مدلولها المطابقي مربوط بالبحث بالمقام الثاني، لكن بالملازمة نستفيد منها صحة المضاربة الطولية في نفسها من حيث أصل المضاربة، ولهذا نحن نبحثه في البحث الثاني، وهو أنه هو الآن تعقلنا المضاربة الطولية وتعقلنا صحة المضاربة الطولية، هل يكون هذا صحيحا مطلقا أو فيه شرط؟ يعني هل يمكن أن يأخذ العامل الأول المضارب الأول هذه الزيادة التي سوف تحصل له من الربح لأنه ضارب العامل الثاني بأقل، أخذ المال بالنصف وأعطاه للثاني بالربع، فكان الربع الزائد حصته، هل يصح أن يستحق هذا من حيث الحكم الشرعي ثبوتا؟ هذا صار معقولا ولولا رواية دليل خاص مقتضى القاعدة الصحة واستحقاق هذا المقدار. إلا أنه مع ذلك في المقام الثاني نحن نقول أن هذه المضاربة ليست صحيحة هنا، بمعنى أن العامل الأول لا يستحق هذه الزيادة، لا لعدم معقولية الطولية الذي هو المقام الأول، بل لورود روايات خاصة دلت على أنه لا يمكن للعامل أن يأخذ الزيادة بلا أن يكون منه عملون، وهي الروايات، وهي طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات واردة في باب الإجارة، تقدمت في كتاب الإجارة هذه الروايات مفصلا، وهي الروايات كثيرة واردة في باب الأجير، أن الأجير إذا أخذ عملا صار أجيرا على عمل لا يمكنه أن يعطي هذا الشيء لغيره بإجارة أخرى أقل فيأخذ ما بينهما من التفاوت. افرضوا يصبح أجيرا على أن يخيط ثوب الشخصين بعشرة دنانير ثم يعطي، لأن الإجارة ليست على أنه هو يخيط، بل أعم من أنه هو يخيط أو غيره يتسبب إلى خياطة غيره، ثم يعطيه لشخص آخر بثمانية دنانير فيخيط له يخيط الثوب ويعطيه للمالك، يأخذ منه العشرة ويعطي ثمانية لذاك، يأخذ الاثنين لنفسه. الروايات تقول لا يجوز إلا أن يعمل فيه عملا، أما إذا لم يكن له أي مشاركة في ذاك العمل المستأجر عليه، مجرد دلال وواسطة، فلا يجوز. هذه من روايات إبطال الدلالية، وأن الأجر لابد أن يكون في قبال عملين. نفس الشيء وارد في روايات المزارعة، في باب المزارعة أيضا الروايات نهت من أن يأخذ الإنسان الأرض والبذر من المالك يتقبله بمزارعة بحصة ثم يعطيه إلى شخص آخر بحصة أقل، فبحصة أكثر، يأخذ على أساس أن يعطي مثلا ثلث الحاصل للمالك وثلثيه له، ثم يعطيه لشخص آخر على أن يكون ربع الحاصل لذاك وثلاثة أرباعه له، فيكون حينئذ أو بأي نحو آخر فيأخذ ما التفاوت بين الحصتين المجعولتين. في باب الإجارة وفي باب المزارعة دلت الروايات على أنه لا يجوز أخذ هذه الزيادة إذا لم يكن له عمل. والروايات وإن كانت واردة بعضها قسم منها في الإجارة وقسم منها في المزارعة وكلاهما عنوانا غير المضاربة، لكن لا يبعد أن الفهم العرفي والارتكاز العقلائي يفهم من مجموع تلك الروايات أن الميزان أن لا يكون هذا الذي يريد أن يربح بعمله يصبح دلالا من دون عمل يأخذ حصة، هذا لا يقبله الشارع، سواء كان صيغته القانونية العقدية الحقوق الإنشائية إجارة أو مزارعة أو مضاربة في باب التجارة. النكتة واحدة يلغي العرف حينئذ هذه الخصوصيات الإنشائية العقدية، خصوصا إذا لاحظنا أن التعبير في بعضها ورد بعنوان يتقبل مو بعنوان يستأجر، ليس في الروايات كلها عنوان استأجر. مثلا في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. صفحة 265 المجلد 13. هنا لو كانت الرواية واردة بعنوان سئل عن، وإن كان ظاهر في الإجارة لكن لم يعبر عقد الإجارة وإنما عبر بتعبير أعم يتقبل العمل، يعني يأخذ العمل، والعمل الذي يتقبله قد يكون خياطة ويصير أجير على الخياطة، قد يكون العمل الذي يتقبله الاتجار بالمال بحصة من الربح، هذا أيضا يعقل أن يسمى يتقبل. فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، أيضا لم يقل أنه أخذه بأجرة مقطوعة أو أخذه بحصة من الربح، وإنما تقبل العمل في قبال شيء، أما هذا الشيء ما هو أجرة أو حصة من الربح، يمكن أن يدعى الإطلاق في مثل هذا التعبير. يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، أو العمل قد يكون التجارة في المال في رأس المال، فإن المضاربة أيضا عمل من قبل العامل، يتقبل بالعمل بحسب الحقيقة ويدفعه إلى تاجر آخر ويربح فيه، لم يقل أيضا يدفعه بأجرة مقطوعة، أخذه بأجرة وأعطاه بأجرة، لعله يدفعه أيضا بحصة من الربح أقل فيربح فيه. ظاهر هذا التعبير أن الدلالية هنا غير صحيح، سواء كانت صيغته إجارة على التجارة أو مضاربة في التجارة، فإنه كما لا يجوز أن يصبح أجيرا للمالك أن يتجر بماله ويكون له مثلا 10 دنانير أو 1000 دينار ثم هو لا يعمل، يعطي المال للتاجر الآخر يصبح ذاك أجيرا في أن يتجر بهذا المال للمستأجر الأول ب500 دينار مثلا، فيكون حينئذ بعدما يعطي الأرباح للمالك، لأن الأرباح كلها للمالك، يأخذ من المالك 1000 دينار فيجعل 500 لنفسه ويجعل 500 يعطي لهذا، هذا ربح فيه. كما يشمل هذا التعبير مورد الإجارة على الاتجار أو على أي عمل آخر، لأن العمل المطلق يشمل التجارة أيضا بالمال برأس المال للمالك، كما يشمل هذا التعبير الإجارتين الطوليتين، يمكن أن يدعى أن فيه إطلاق للمضاربتين الطوليتين بأن يكون الربح الذي يربح فيه من ناحية التفاوت بين النسبتين. والرواية لم يذكر في عنوان الأجرة، لم يذكر عنوان الإجارة ولا عنوان كونه في قبال شيء مقطوع لا جزء من الربح، وإنما تعبير مطلق يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه. خب هذا الربح شكله أحد أشكاله الإجارتين الطوليتين، شكله الآخر المضاربتين الطوليتين، فإنه أيضا يصدق عليه، تقبل رأس المال بأن يتجر في العمل، تقبل عمل الاتجار في مال المالك والاستثمار لمال المالك ثم هو لم يعمل وإنما أعطال الغير بنسبة من الربح، أعطال الغير بنسبة أقل فربح فيه، لأن التفاوت بين النسبتين سوف يكون ربحا له. يقول لا يجوز إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. فإذا روايات عدم جواز أخذ الزيادة للعامل بالوسط بلا عمل، هذه الروايات الواردة قسم منها في باب المزارعة وقسم منها في باب الإجارة والأجير، نستفيد منها العموم للمقام إما بإلغاء الخصوصية أو باستفادة الإطلاق اللفظي من مثل هذه الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم. هذا الدليل الأول على المنع من أخذ هذه الزيادة بلا عمل، ولهذا لابد أن يعمل هو أيضا ولو بعض أعمال التجارة ومقدمات التجار، كما في باب العمل في الخياطة أيضا، هناك يقول مثلا هو يقص الثياب، هو يرتب بعض الأمور، يخيط بعض أقسام الثوب ثم الباقي يعطيه للخياط الثاني بأجرة أقل فيربح. هنا أيضا لابد أن يقوم بشيء من التجارة ثم الباقي يعطي للعامل الثاني بنسبة أقل فيربح. إما هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على المانع التمسك برواية واردة في خصوص المضاربة والتي هي دليل على معقولية الطولية في المضاربة، وهي رواية محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه محمد بن عيسى قال: سئل أبو جعفر الجواد عليه السلام عن رجل ظاهرا أخذ مالا مضاربة أيحل أن يعينه، وفي نسخة أخرى وفي فقه الرضا نفس الرواية المذكورة أن يعطيه غيره بأقل مما أخذ؟ قال: لا. رجل أخذ مالا مضاربة، هذا وارد في المضاربة هذه الرواية، رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه أو أن يعطيه لغيره بأقل مما أخذ؟ يعني هناك أخذ بنصف مثلا بالمضاربة، نصف الربح له، يعطيه لإنسان آخر لعامل آخر بالربع، فيكون الربع التفاوت له، حينما يربح يحصل ربحون، نصفه للمالك والنصف الآخر ربعه للعامل الأول ربعه للعامل الثاني، يجوز هذا؟ قال: لا. الرواية تقول: لا، أنه لا يجوز. حينئذ هذه الرواية ظاهرها بل صريح السؤال فيها أن الراوي أن تعقل الراوي مضاربتين طوليتين، يأخذ من المالك بنسبة ثم يعطي لغيره لعامل آخر بنسبة أقل، وهذه المضاربة الطولية، فيأخذ ما بينهما من الربح. يسأل عن صحة هذا وعدم صحة أخذه لهذه الزيادة، والإمام يقول: لا. السؤال صريح في أن السائل يسأل عن المضاربتين الطوليتين، وجهة سؤاله ليس صحة أصل المضاربة الطولية في نفسها، فإنه قد تعقلها. جهة الإشكال والسؤال عند السائل أنه سوف يربح هذه الزيادة، يعني سوف يعطي بأقل، يعطي في المضاربة الثانية بأقل، ويكون هو طرفا للمضاربة الثانية، وهو طرف للمضاربة الأولى مع المالك، وطرف كالمالك في المضاربة، نسبته إلى العامل الثاني كالمالك إلى، كما قلنا في تصوير هذه المضاربة الطولية ثبوتا، يعطيه بنسبة أقل، ولم يكن وليس منه عمل، ذاك التجر، ويأخذ التفاوت بينهما. هذه هي حيثية الإشكال عنده، أن هذا يكون حينئذ بأقل، خصوصا إذا لاحظنا أنه في باب الإجارة في باب المزارعة في تلك الأبواب هذه المسألة مطروحة، نفس تلك الحيثية هنا يسأل عنها السائل. والإمام قال: لا يجوز أن يعطي بأقل. ظاهر جواب الإمام أيضا أنه هذه الزيادة لا يستحقها، لأن هذا يأخذه بلا عمل، هو لا يعمل بأي عمل، حينما يعطي بأقل سوف يربح أكثر بلا أن يكون قد قدم أي عمل، لأن غيره قد عمل بحسب الحقيقة. مساق هذه الرواية مساق تلك الروايات الواردة في الإجارة وفي الروايات الواردة في المزارعة، أنه لا يجوز بأقل ويأخذ هذا الربح. قالت الأم: هناك يوجد قيد إلا أن يكون قد عمل فيه، هنا هذا القيد بعد لم يذكره الإمام من هذه الناحية مطلقا. حينئذ إذا استظهرنا أن هذه الرواية أيضا ناظر إلى نفس تلك الحيثية الموجودة في تلك الروايات، يكون جواب الإمام أيضا ظاهرا في أنه بلا أن يعمل لا يجوز، أو يكون ظاهرا أنه لا يمكن أن يأخذ هذه الزيادة بلا أن يكون في قبال شيء بحسب الحقيقة. وحينئذ يفهم بدلالة التزامية من كلام الإمام أن أصل المضاربة الطولية لا بأس بها، وإنما الإشكال في الإعطاء بأقل والاسترباح بهذه الزيادة، بحيث لو لم يعط بأقل أعطى بمساوي، أخذ بالنصف أعطى النصف أيضا للثاني، لم يكن فيه محذور بحسب جهة السؤال. والإمام لم يقل أصل هذه المضاربة ليست صحيحة سواء كان بأقل أو كان بمساوي، كان ينبغي حينئذ الإمام يقول له سواء أعطى بأقل أو أعطى بمساوي هذه المضاربة لا تكون صحيحة. نعم، ليش مضاربة يملك النصف ويترم لا يربح من قبيل الأجير الذي يستأجر شيء ثم يعطي بنفس الأجر، الإجارتان الطوليتان متعقلتان بس لا ربح له، لا يبقى له ربحون، لا أنه لا يكون. إذن فهذه الرواية إذا استفدنا من نفي الإمام لجواب السائل، من نفي الإمام في الجواب على سؤال السائل أنه ينفي هذه النكتة أن يكون بأقل، لا ينفي أصل المضاربتين الطوليتين، حينئذ بحيث لو لم يكن بأقل أو لو كان مع عملين كما هو مساق روايات الإجارة وروايات المزارعة لم يكن فيه محذورون، فتكون هذه الرواية دليلا
في المقام السابق على صحة المضاربة الطولية ومعقوليتها، بل لا إشكال في أن السائل هنا تعقل المضاربتين الطولتين، والغريب أن السائل يتعقل والفقهاء لا يتعقلون مضاربتين طوليتين. تعقل السائل هنا يسأل عن مضاربتين طوليتين صراحة، يقول يأخذ المال، يا رجل أخذ مالا مضاربة، أيحل له أن يعينه غيره أو أن يعطيه لغيره بأقل، أي بنسبة أقل من الربع، ذاك بالنصف هذا بالربع. إذن فالرواية تكون إذا قبلنا أن النفي إنما هو نفي للإعطاء بأقل، بحيث لو لم يعط بأقل أو لو أعطى بأقل وعمل في المال لم يكن فيه محذورون، إذا استفدنا من هذه الرواية هذا المعنى سوف يكون دليلا لنا أيضا على المقام السابق، وهو أن أصل المضاربة الطولية لولا محذور الدلالية التي هي المنظور إليها في مجمل هذه الروايات، كما يظهر لمن يراجع روايات باب المزارعة وباب الإجارة روايات كثيرة أنه لا يجوز، في بعضها قيد إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا موجود، في بعضها لا يكون موجود، بس خب ذاك أيضا مأخوذ بحسب الحقيقة بقرينة وجود هذه الروايات. يفهم من مجموعها أن المقصود من النافي في مثل هذه الروايات بما فيه هذه الرواية نفي أن يأخذ هذا الوسيط مقدارا من الربح، لا في مقابل عملين ولا في قبال رأس المال، لا رأس المال له ولا العمل منه، وإنما بس صار دلالا في ما بين المالك والآخر ويريد أن يربح بهذا النافع، فتكون الرواية دليلا على المقامين، هم في المقام الثاني على عدم استحقاق الربح الزائد بلا عمل، وهم على المقام الأول الذي هو أصل معقولية وصحة مثل هذه المضاربة إذا لم يكن فيه محذور الأخذ بلا عمل لحصة من الربح من قبل العامل الأول والمضارب الأول. إذن فالصحيح أنه يعقل المضاربة الطولية ويكون صحيح تكون صحيحة على القاعدة بالعمومات، غاية الأمر لو أراد أن لا يعمل ويأخذ فيه ربح يعطيه بربح أقل يأخذ الزيادة لا يجوز لهذه النكتة، لأنه أصبح زيادة بلا عمل. نعم لو يقوم بعمل فيه يكون جائزا، وتكون المضاربة الثانية أيضا صحيحة لو يقدم بعض الأعمال كما في باب الإجارة يكون صحيح. فالمضاربة من هذه الناحية كالمزارعة وكالإجارة من حيث تعقل الطولية فيها غاتل أم مشروط بنفس الشرط الموجود في المزارعة الطولية وفي الإجارة الطولية، أن لا يكون للمستأجر الأول أو للمزارع الأول نسبة أو مقدار من الربح لا في قبال عمل ولا في قبال رأس المال، لأن رأس المال ليس له للمالك، فيكون له ربح بلا ما بإزاء لا عمل ولا رأس المال، هذا الذي لا يقبله الإسلام بصريح هذه الروايات الواردة في باب المزارعة والإجارة، وهذه الرواية الواردة في باب المضاربة أيضا. والحمد لله رب العالمين.